بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ربي أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من الله ورضوانا. ونحن نعزم على حج بيت الله سبحانه، لابد أن نحدد أهداف هذه الرحلة وأهداف هذه الهجرة. هل غرضي من حج بيت الله سبحانه أن أعرف من نفسي أني ذهبت ورجعت؟ أكتفي بأن أقول عن نفسي أني أميت البيت الحرام وقصدته، أو أن يقال لي أما البيت الحرام وقصدا؟ هل أكتفي من نفسي أن أقوم بجملة أعمال قام بها غيري، أو أم أنه لا بد من رسم أهداف واضحة أبتغيها من حجي لبيت الله الحرام؟ وإذا رمت أن أرسم أهدافا، لا بد أن تكون هذه الأهداف أهدافا سامية جدا. لا يعقل أن أدخل على ملك الملوك وإذا بي أطلب فتاتا. لابد أن تكون العطايا المطلوبة والهبات التي أرجوها من الله تبارك وتعالى هبات مميزة. أذهب لحج بيت الله الحرام وإذا بي أريد ماذا؟ أريد شيئا من المال. جيدا يطلب الإنسان من الله تعالى وأن يسأله من فضله، لكن لتكون الطلبة والمسألة طلبة ومسألة مميزة. بما أنه كريم وأضافنا عنده، ففي هذه الحالة لنطلب منه الشيء السني والشيء الكبير. الله تبارك وتعالى يختصر لنا ماذا نطلب منه عندما نؤم بيته. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام. نحن آمون للبيت الحرام، يعني نحن قاصدون، يعني متوجهون، ملمون بهذا البيت الحرام. لماذا نلم ببيته؟ ولماذا نكون في فناء بيته سبحانه؟ ولماذا نتطوف ببيته؟ الهدف يبتغون فضلا من الله ورضوانا. فإذا ليكن همنا فضل الله سبحانه، ما عند الله سبحانه، ليكن هذا هو الهم، لا أني قضيت المناسك، أن أطلب ما عند الله سبحانه. والله تبارك وتعالى يقول: واسألوا الله من فضله. هذا بصورة عامة. في حج بيت الله الحرام لا أبتغي فضلا من أبتغي من نواله، أبتغي من عطاياه وهباته، أبتغي من فضله. فإذا ليكن عندي هم في أن الله تبارك وتعالى يعطيني، أنا أملته، أنا رجوته، أنا طلبت ما عنده. أريد يا ربي من حجي لبيتك أن أخرج بثمرة مميزة جدا، بحيث ماذا؟ بحيث أقول عن نفسي أني أميت بيتك. أريد أن أرجع منك بهبة سنية جدا، وأسأل الله من فضل. يبتغون فضلا من الله ورضوانه، هذا الأمر الثاني. حججت بيت الله الحرام، رجعت بصك رضا من الله أم لا؟ أعرف من نفسي أني مقصر في جنب الله، وأني مهما اتفق مني من طاعات وقربات فأنا مقصر، لن أوفي الله حقه. في هذه الحالة ليكن عندي رجاء في أن الله تبارك وتعالى يصفح عني ويتجاوز ويرضى. فإذا ليكن الهم في رضا الله تبارك وتعالى، لا الهم في أني قضيت هذه المناسك، فزت بأني ماذا؟ قد تجاوزت أداء هذه المناسك. أداء هذه المناسك لا يكفي، ليكن همي في رضا الله تبارك وتعالى. فإذا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. وإذا نال الإنسان رضا الله تبارك وتعالى، ماذا يريد بعد ذلك؟ إذا نال رضا الله تبارك وتعالى في هذه الحالة ماذا يبتغي؟ ليس بعد رضا الله تبارك وتعالى من فضل. الله تبارك وتعالى يتكلم عن المؤمنين والمؤمنات وما وعدهم الله في جنانه، يقول سبحانه: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن. لكن في المقابل قال: ورضوان من الله أكبر. رضوان الله أكبر من هذه، ماذا؟ أكبر من جنة الله تبارك وتعالى، أكبر من منازل طيبة، أكبر من مساكن طيبة في ماذا؟ أو طيبة في جنات عدن. أكبر من ذلك رضا الله تبارك وتعالى، ورضوان من الله أكبر، يعني أكبر من ذلك. ذلك هو الفوز العظيم. فإذا كان من فوز أناله من حجي لبيت الله الحرام، إذا كان فليكن هذا الأمر، وهو عبارة عن رضوان الله تبارك وتعالى. فإذا رضوان الله طبعا لا ينال بالتمني، لا ينال بمجرد أن الإنسان يقول إن شاء الله يرضى الله تبارك وتعالى عني. لابد أن أسعى في خطوات حثيثة إلى الله تبارك وتعالى لأقرب منه ليرضى عني. أنا الذي أهيئ لرضا الله عني، أنا الذي أقدم حتى يرضى الله، أنا الذي أهيئ الأرض والأرضية الصلبة لرضا الله تبارك وتعالى عني. فإذا لأسعى سعيا حثيثا في طاعة الله والقرب منه حتى يرضى الله تبارك وتعالى عني، أجانب ما لا يرضاه، أقارف ما يرضيه سبحانه. ففي هذه الحالة بالطبع حين يرى الله من عبده أنه مقيم على طاعته ولا يخالفه في أمر ولا في ناهي، بل يوافق أمره ونهيه، حينئذ حتما سيكون ماذا؟ محلا لرضا الله تبارك وتعالى. خو رضا مو عن تشهي، ليس عن تشهي حتى يرضى عن زيد ولا يرضى عن بكر اعتباطا، لا، رضاه قائم على ماذا؟ على حكمة. فمن أرضاه رضي عنه، ومن حاول أن يسخط حينئذ يتمنى على الله تبارك وتعالى أن يرضى عنه. فإذا لابد أن أتقرب من الله حتى يقرب الله، حتى يكون الله تبارك وتعالى قريبا مني. ولابد أن أرض، لابد أن أعمل جاهدا في إرضائه عني بطاعته ولزوم عبادته. نعم لا بد أن نسأل الله تبارك وتعالى من فضله، ولا بد أن نرجو رضوانه. فعن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: إن الله تبارك وتعالى أحب شيئا لنفسه وأبغضه لخلقه. هناك شيء الله تبارك وتعالى يحبه لنفسه ولكنه يبغضه من خلقه، وما هو ذلك الشيء؟ قال: أبغض الله أبغض عز وجل لخلقه المسألة، يكره من خلقه أن يسأل بعضهم بعضا. هذا أمر كرهه الله لخلقه، أن تسأل عباد الله يقول لك لا، أن تمد يد العون ويد الحاجة إلى عباد الله يقول لك لا، ما أمكنك أن تتعفف فافعل، ما أمكنك حتى لو عشت ضنكا. أنت حين تمد يدك إلى خلق الله تنزل من أعينهم شئت أم أبيت. فإذا ليبقى لك وزن عندهم، ولو مسك الضر أيما مس. إن الله عز وجل، إن الله تبارك وتعالى أحب شيئا لنفسه وأبغضه لخلقه. أبغض عز وجل لخلقه المسألة، وأحب لنفسه أن يسأل. إذا تبغي تسأل سل الله تبارك وتعالى. إذا عندك مهارات في السؤال وفي الطلب، خلي المهارات تكون مع الله. وإذا عندك دبلوماسية في الطلب وفي أخذ ما في أيدي الناس، خل هذه تكون الدبلوماسيات ويا الله تبارك وتعالى. وأحب لنفسه أن يسأل، وليس شيء أحب إليه من أن يسأل. أحب شيء إلى الله، تريد أن تقرب من الله، أحب شيء إلى الله تبارك وتعالى أن يسأل الله. الصلاة لأن فيها سؤال عادت أفضل. فإذا ليس شيء أحب إلى الله عز وجل من أن يسأل. فحتى تقرب من الله أدم مسألته وأدم الطلب منه. وليس شيء أحب إليه من أن يسأل، فلا يستحيي أحدكم أن يسأل الله عز وجل من فضله ولو شسع نعل. حتى الحاجات البسيطة، نعم حتى الحاجات البسيطة، حتى الحاجات البسيطة سلها من الله تبارك وتعالى. نسأل الله سبحانه أن يوفقنا وإياكم لمراضيه، وأن يجنبنا وإياكم معاصيه، وأن يستر علينا وعلى أعراضنا وعلى إخواننا وأخواتنا من المؤمنين والمؤمنات، إنه أرحم الراحمين. الحديث الفقهي بعد أن أنهينا الحديث حول الاستطاعة للحج، وأنه إنما يجب الحج عندما يكون الإنسان مستطيعا ماليا، نأتي على الحديث حول هذه الفريضة وكيفيتها. والحديث في عدة نقاط. من النقاط: الحج أيها الإخوان والأخوات على أنواع. فنوع من أنواع الحج يسمى بحج التمتع، وحج يسمى بحج القران، وحج يسمى بحج الإفراد. ليس للمكلف وباختياره فيما يرجع إلى حجة الإسلام أن يختار نوعا من هذه الأنواع من تلقاء نفسه، بل هي محددة من الشارع. فمن كان بين بلده وبين مكة أكثر من 16 فرسخا يعادل 88 كيلو، إذا كان أكثر من 16 فرسخ فوظيفته حج التمتع، وإذا كان أقل من 16 فرسخ ففي هذه الحالة وظيفته إما حج القران أو حج الإفراد، يتخير بين هذه. إحنا لما كنا نبعد عن مكة أكثر من هذا بكثير، فراسخ كثيرة جدا، ففي هذه الحالة وظيفتنا ماذا؟ حج التمتع، فلا يجتزى بأحد الحجين الآخرين عن حج التمتع. فإذا حجنا بالنسبة إلى حجة الإسلام، أعني حجنا هو حج التمتع. هذه نقطة. حج التمتع عبارة عن عبادتين يعبر عنها الفقهاء، عبارة عن نسكين اثنين، عبادتين كل واحدة منهما إلى جنب الأخرى، كل منهما تكمل الأخرى. إحدى هاتين العبادتين تسمى عمرة التمتع، والعبادة الثانية تسمى حج التمتع. فإذا المجموع يسمونه حج التمتع، وأيضا ماذا؟ جزء من هذا المجموع يسمى عمرة التمتع، وجزء أيضا يسمى حج التمتع. فلذا رغم أن إن شاء الله سنبدأ بماذا؟ بالإحرام لعمرة التمتع، لأنه في حج التمتع أولا يأتي الحاج بعمرة التمتع ثم يأتي بحج التمتع، لكنه حينما يريد أن يأتي بعمرة التمتع لابد أن يقصد أنه يأتي بماذا؟ بالمجموع، يعني اللهم إني أريد الحج، هذا قصد ماذا؟ قصد المجموع، اللهم إني أريد. فإذا لتكن له نية في أنه يأتي بماذا؟ بالمجموع اللي هو حج التمتع، اللهم إني أريد حج التمتع، قصد أن يأتي بالمجموع، بعد إذن يأتي بعمرة التمتع ثم يأتي بحج التمتع. فإذا لا يأتي بعمرة التمتع وليس من قصده أن يأتي بماذا؟ بالنسك الآخر، بل لا يأتي بعمرة التمتع إلا وفي خلده أن يأتي بالمجموع، أن يأتي بالمجموع. فقبل أن يدخل في عمرة التمتع وفي إحرامها هو قد نوى أن يأتي بحج التمتع، بل ما خرج من وطنه، بل ما دفع هذه الأموال التي دفعها إلا لأجل أن يأتي بهذه العبادة المركبة من نسكين اثنين. زين، هذه نقطة ثانية. نقطة ثالثة فيما يرجع إلى عمرة التمتع، عمرة التمتع لها أعمال، نذكر هذه الأعمال إجمالاً ونتحدث في كل عمل على نحو التفصيل بعد ذلك. عمرة التمتع عبارة عن ماذا؟ مركبة من 5 أعمال. فإذا الحج الذي اخترناه أو الذي هو واجب علينا عبارة عن حج التمتع. حج التمتع عبارة عن عبادتين، واحدة من هاتين العبادتين عمرة التمتع. الآن الكلام في ماذا؟ في الأعمال الإجمالية لعمرة التمتع. الأعمال الإجمالية عبارة عن 5. واحد من هذه الأعمال الإحرام بعمرة التمتع من الميقات. أي واحد، الإحرام بعمرة التمتع من الميقات. 2، الطواف بالبيت 7. 3، صلاة 2 ركعتي الطواف. 4، السعي بين الصفا والمروة. 5، التقصير للإحلال من إحرام عمرة التمتع. هي 5، خلاص بالتقصير تنتهي عمرة التمتع. نعم، بالتقصير تنتهي عمرة التمتع. فإذا مجمل الأعمال لعمرة التمتع عبارة عن 5 أعمال. نأتي الآن إلى العمل الأول. العمل الأول عبارة عن ماذا؟ عن الإحرام من الميقات، وهذا الحديث فيه في عدة نقاط. النقطة الأولى، ما هي حقيقة الإحرام؟ أنا أريد أن أحرم بعمرة التمتع، يعني شنو أن أحرم؟ فواحد من معاني الإحرام أنك تقصد أن تأتي بهذا النسك، اللهم إني أريد العمرة، أو اللهم إني في، حتى في دعاء ماذا؟ في دعاء الإحرام موجود هذا، اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك، هذا القصد، هذا إحرام أصلا. فإذا الإحرام يقول واحد زين أنا من هنا ناوي، يقول لا لا واجب. قلنا العمل الأول من أعمال عمرة التمتع الإحرام من الميقات، فتقصد في الميقات أن تأتي بالعمرة في الميقات. زي أنا قاصر قبل ذلك، إيه حتى في الميقات تقصد، لأنه لا يتحقق لك الإحرام إلا أن تقصد في الميقات أن ماذا؟ أن تأتي بالنسك. فإذا واجب من واجبات العمرة، وأيضا بالنسبة إلى الحج أن تحرم، بمعنى أن تقصد في الميقات أن تأتي بهذا النسك، أن تقصد في الميقات أن تأتي بهذا النسك. إذن حقيقة الإحرام عبارة عن قصد الإتيان بالنسك، قصد الإتيان بعمرة التمتع. بالنسبة إلى الحج نفس الشيء أيضا، أن يقصد المكلف أنه يأتي بحج التمتع. بعض الفقهاء بالإضافة إلى هذا، أو لا بعض الفقهاء يقول أصلا حقيقة الإحرام غير هذا، حقيقة الإحرام أن المكلف يعزم على ترك محرمات الإحرام، وسنأتي على ذكره. ما يتم إليه الإحرام، يعني لا يقال له أحرم إلا إذا عزم على ترك محرمات وتروكات الإحرام. سيأتي إن شاء الله ذكر 24 محرم للإحرام. هذه المحرمات إذا عزم المكلف على تركها في هذه الحالة عد محرما. بما أنه رأي لبعض الفقهاء كالشيخ زين الدين عليه الرحمة، لا بأس علينا بالإضافة إلى قصد النسك الذي هو عبارة عن الإحرام عند معظم الفقهاء، نقصد أيضا ماذا، أو نعزم على ماذا؟ على ترك محرمات الإحرام، فنكون ماذا؟ قد حققنا الإحرام على رأي ماذا؟ على رأي الفريقين، الفريق الذي يقول بأنه يكفي في الإحرام أن تنوي النسك، والفريق الذي يقول ماذا؟ بالإضافة أو لا، حقيقة الإحرام هي العزم على ترك محرمات الإحرام، نكون قد قصدنا الإحرام وحققنا. هذه حقيقة الإحرام. أمر آخر يرتبط بالإحرام، واجبات الإحرام. واجبات الإحرام عبارة عن ثلاثة، خصوصا بالنسبة للرجال بالخصوص، وأيضا بالنسبة للنساء تشترك مع الرجال في اثنين على الأقل من هذه الواجبات. واجبات الإحرام عبارة عن ثلاثة أمور. الواجب الأول لبس ثوبي الإحرام. طبعا النساء عادة يحرمن في ماذا؟ في ثيابهن، والأخوات عادة بعمو يحرموا في ثيابهم العادية، يعدون لهم هذا اللباس الذي هو من حيث الجنس مثل ما يلبسه الرجل مثلا، ولكنه مفصل ومخيط وكذا، يعدونه عموما. الواجب على الرجل أن يحرم في ماذا؟ في ثوبين. بعد هاي الثوبين تارة خاكي تارة فوط، ما في فرق بينه، لكن الأستار خصوصا بالنسبة إلى التعرقات اللي تحصل عادة هذا الخاك يشف، فالأحسن الواحد يلبس ماذا أو يشتري يتخذ له هاي الفوط، هذه أستر إليه وأبرد إليه أيضا في نفس الوقت. إذا اتخذ له مثل ما نقول بدلتين تكفيه إن شاء الله، لو اتسخت واحدة على العموم. فإذا الواجب الأول في الإحرام عبارة عن لبس الثوب. فإذا أنا ما أقدر أنشئ الإحرام إلا إذا لبست الثوب. نعم بالنسبة إلى الأخوات مثل ما أنهن يعددن لأنفسهن هذه الثياب المفصلة، بعض الفقهاء يلزمهن حال الإحرام بأن يتخذن نفس الهيئة التي عليها الرجل، بأن تلبس إزارا وأيضا ترتدي برداء تلقي بماذا؟ بطرف الرداء على كتفها، بطرف من أطراف الرداء على كتفها. هذا رأي لبعض الفقهاء مثل السيد الإمام الشيخ زين الدين، السيد القلبيقاني، السيد الشيرازي، الشيخ اللنكراني، بعض الفقهاء عندهم هذا الرأي. فالأخت المؤمنة تشوف تقلد من في هذه المسألة، تشوف رأي فقيها إذا كان يلزمها بلبس الثوبين، بس حال الإحرام، حال الإحرام يعني حال عقد الإحرام، يعني حال التلبية فقط، بعد إذن تلقيها تبقي على ثيابها العادية. فإذا خلت تتأكد، يعني تلتفت إلى رأي فقيهها وأنه يلزم بماذا؟ بلبس الثوبين على غرار ما عليه الرجل أو لا. فإذا الواجب الأول في الإحرام عبارة عن لبس الثوبين. الواجب الثاني عبارة عن النية، نية الإحرام، وقدمنا معنى الإحرام، بالتالي قدمنا معنى ذكر معنى الإحرام أو حقيقة الإحرام، وهي عبارة عن العزم على الإتيان بالنسك أو العزم على ترك محرمات الإحرام. ويكفي في هذه النية أو هذا العزم أن يقول أحرموا لعمرة التمتع إلى حج التمتع، وإذا كان هذا الحج حجا حجة الإسلام يقول حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله تعالى. يكفي هذا المقدار. فإذا حتى تحصل مني نية للإحرام وهي الواجب الثاني من واجبات الإحرام، أنوي الإحرام، يعني أنوي الإتيان بالنسك. ما هي النية؟ ما هو المقدار الذي يجزي في النية؟ يكفي هذا الذي نتعارف الإتيان به، أحرموا لعمرة التمتع إلى حج التمتع، وإذا كانت الحج حجة الإسلام يقول حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله تعالى. هذا يكفي؟ نعم هذا يكفي، هذا المقدار، بحيث يعزم على فعل النسك ويعزم على ترك محرمات الإحرام في آن واحد. الواجب الثالث عبارة عن ماذا؟ عبارة عن التلبية. الواجب الثالث من واجبات الإحرام التلبية، صورتها لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. الأولى، بل بعض الفقهاء يترقى أكثر من الأولى، يعني عند احتياط وجوبي، بعض الفقهاء عنده إلى حد الواجب أن يضيف إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، أو لا شريك لك لبيك. بعض الفقهاء عندهم هكذا، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك، عفوا، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، عفوا، بعض الفقهاء وإن كان بندرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. إحنا هناك في الميقات ما نكتفي بصيغة واحدة، كأن عقد نكاح، نأتي بماذا؟ بصيغة مختلفة. ما رهمت واحدة ترهم الثانية، ما ترهم الثانية ولا الأولى الثالثة. فإحنا بعد هذه حجة إسلام كما أسلفت أمسي بأنها ماذا؟ لابد أن نحوطها، ولا بد أن نرعاها، ولا بد أن نتقنها أيما إتقان. فإذا هناك، نعم، هناك صيغة لهذه التلبية أكثر الفقهاء يذكرون، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. زين، فيما يرجع إلى ماذا؟ فيما يرجع إلى التلبية، لابد أن نتعلمها بصورة صحيحة، يعني مثل ما أن فيما يرجع إلى الصلاة بالنسبة إلى تكبيرة الإحرام، بالنسبة إلى القراءة لابد أن تكون تكبيرة الإحرام والقراءة والأذكار الواجبة متقنة وصحيحة، كذلك بالنسبة إلى التلبية لابد أن تكون ماذا؟ صحيحة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، أو لا شريك لك لبيك. هل بهذا النحو الذي لا يحسن في هذه الحالة يتعلم؟ ما قدر ولو بالتلقين قطعة قطعة، لبيك اللهم، أو لبيك اللهم، أو لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، شوي شوي إلى أن يأتي بها، ولازم إلا دفعة واحدة. زين، فإذا لابد من تعلمها بصورة صحيحة. واحد، اثنين، لا ينعقد الإحرام إلا بها، بدون تلبية أصلا ما أنا ناوي الإحرام ولابس للثوبين قبل نية الإحرام، بل ماذا؟ نية الإحرام عندي قبل لبس الثوبين وبعد لبس الثوبين، ما ينعقد الإحرام إلا بالتلبية. قبل التلبية ما انعقد الإحرام. مثل واحد ناوي أن يصلي، نوى أن يصلي، ما لم يكبر ما دخل في الصلاة. إذن ما يدخل في الصلاة حتى لو أذن وأقام للصلاة، ونوى أن يصلي، قال أصلي فرض كذا لوجوبه، الحين ما صار شيء، النية ما تكفي، لابد أن يكبر، حينئذ ماذا يدخل في الصلاة؟ تحريمها التكبير. كذلك الحال بالنسبة إلى الإحرام، لا ينعقد الإحرام إلا بالتلبية، قبل التلبية من عقد الإحرام، فإذا ينعقد الإحرام بالتلبية. أيضا في نية الإحرام لابد أن يعين نوع المنوي، ناوي شنو؟ ناوي الإحرام لأي شيء؟ ناوي الإحرام لعمرة التمتع، أو ناوي الإحرام لحج التمتع، ناوي الإحرام للعمرة، ناوي الإحرام للحج، إذا ناوي الإحرام للعمرة أي عمرة، عمرة التمتع أو عمرة مفردة، إذا حج أي حج، حج إفراد، حج قران، حج تمتع، فلا بد أن يعين نوع المنوي. إحنا باختصار نوجز هذه الاشتراطات بالنسبة إلى النية في التالي: أحرم لعمرة التمتع، إلى حج التمتع، إذا حج الإسلام، حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله تعالى، انتهى كل شيء، تقربنا إلى الله تبارك وتعالى، لأن هذا نسك الإحرام، ماذا؟ واحد من المناسك، واحد من أعمال عمرة التمتع، لابد أن أتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. يعني عزمي على أن آتي بعمرة التمتع لابد أن يكون ماذا؟ بداعي أمر الله تبارك وتعالى واستجابة لأمره، ولا أريد بهذا العمل إلا وجهه سبحانه، تكون خالصا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله، إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. مطلوب منا ماذا؟ أن نخلص هذا العمل لله تبارك وتعالى. ليس من همي أن يقول لي فلان أحرم، ولا همي وجه الله تبارك وتعالى، وهمي أن يتقبل الله تبارك وتعالى، وهمي أن يقربني عملي إلى الله تبارك وتعالى، ليكن هذا فقط، لا علي من وجوه الآخرين. صانع وجها واحدا يكفيك الوجوه، إذا بتعاملت مع عملية الوجه الكريم ويكفي كل الوجوه، لا تحتاج إلى وجه زيد وإلى وجه عمر، ولا إلى رضا زيد ولا إلى رضا عمر، أصلا صانع هالوجه الكريم هو يكفي كل أحد. لا تقول بروح لفلان وبشوف فلان، أنت انصب وجهك لله تبارك وتعالى، في هذه الحالة الله تبارك وتعالى يعرف صلاحك وما يصلحك، ويعرف كيف ماذا، كيف يسيرك، وكيف يجعلك في طريق حوائجك إن شاء الله. إذن الواجب، فإذن الواجب الأول من واجبات عمرة التمتع عبارة عن الإحرام. واجبات الإحرام عبارة عن ثلاثة أمور: الأمر الأول لبس الثوبين، الأمر الثاني النية، الأمر الثالث التلبية. لبس الثوبين خب ما بيكون إلا بعد التجرد عن سائر الثياب يا رجال، ما في شيء إلا الثوبين، لا صروال ولا نص صروال، كلش بس الثوبين. بعد هذا اللبس للثوبين يقولون عنه بأنه واجب ماذا؟ واجب تعبدي، يعني لو أنه أحرم مثلا من دون ثياب، أو أحرم في ثيابه الاعتيادية، آثم ولكن ماذا؟ إحرامه صحيح، فإذا هو واجب، ولكن لا يؤثر على تقدير أن لا يأتي به المكلف، لا يؤثر على ماذا؟ على نسكه، مو شرط في تحقق الإحرام، واجب في الإحرام وليس شرطا في تحقق الإحرام. زين، أنا أحرم في الثوبين، هل لابد أن أديم لبس الثوبين؟ لا، بإمكان بعد أن أنوي النسك، وبعد أن أعقد، بعد أن أنوي الإحرام وبعد أن أعقد الإحرام بالتلبية، في هذه الحالة بإمكاني أن أتخلى عن ماذا؟ الرجال مثلا فيما بينهم، بإمكانه أن يتخلى عن الرداء بأن ينزله مثلا عن كتفيه، في مشكلة. فإذا لبس الثوبين هذا في ماذا؟ في حال الإحرام. وعندنا الأخير هو عبارة عن التلبية، وقلنا بأنه لا ينعقد الإحرام إلا بها. بعد لا يتحقق الإحرام بدونها، لون والإحرام، وكان لابسا للثوبين ولكنه ما لبى، حينئذ حتى لو فعل شيئا من محرمات الإحرام لا يعود آثما ولا يلزمه ماذا؟ كفارة. الواجب من التلبية واحد، لمرة واحدة يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك أو لا شريك لك، يكون قد عقد إحرامه وحققه. بس هذا الواجب، الواجب مرة واحدة، نعم الواجب مرة واحدة، ولكن يستحب له أن يكثر من التلبية بعد أن يعقد إحرامه بالتلبية الأولى، فيكون قد أحرام، يستحب له ماذا؟ أن يديم التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، أو يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، أو يقول لبيك لبيك لبيك، وكأنه يقول أنا ماذا في طور الاستجابة لك يا رب، وليس في ماذا؟ في ما يرجع إلى شؤون الحج فقط، وإنما في كل ما تطلبه مني، في ماذا؟ في الصعيد العام لحياتي، أنا في معرض الاستجابة أبدا ودائما. حتى ورد أنه يستحب في الإحرام أن يكرر التلبية 70 مرة على الأقل، حتى ماذا؟ حتى يشهد الله تبارك وتعالى جملة واسعة من ملائكته، يشهدهم بأنه قد حرم هذا العبد على النار بسبب ماذا؟ بسبب هذا الإكثار من التلبية. ففيما يرجع إلى التلبية يا أخوان ويا أخوات، توجد جملة روايات أعرضها. فعن الصادق عليه السلام بسند معتبر يتحدث إلى صاحبه المخلص معاوية بن عمار، يقول له: واعلم أنه لا بد من التلبيات الأربع في أول الكلام. الإحرام قوامه بالتلبيات الأربع. تلبيات أربع شنو؟ لبيك اللهم لبيك يا ثنتين، لبيك لا شريك لك لبيك، هي أربع صارت. يقول هذه لا بد منها، هي الأربع لا بد منها. قال: وهي الفريضة، هذه المقدار هذا فريضة. بعد: وهي التوحيد. في حياتنا يا إخوان ويا أخوات قد أستجيب وقد أطيع غير الله على حساب أمر الله ونهيه، في الحياة. من الحقيق بأن يطاع وأن لا يعصى؟ الحقيق بأن يطاع وأن لا يعصى هو الله تبارك وتعالى. فإذا لا أطعت غير الله على حساب أمر الله ونهيه، حينئذ ما وحدت الله درجة من درجات التوحيد، لأن التوحيد على مراتب. عندي توحيد في العبادة، حين أعبد لا أعبد إلا الله، أي توحيد في العبادة. موجود توحيد في ماذا؟ توحيد في الخلق، الخالق هو الله، أنا أعتقد ذلك، كلنا يعتقد. الرازق في الأخير الرزق من الله. زين، من الحقيق بالطاعة؟ إذا أعبد الله وأعبد غير الله بأن ما أعبد، يعني أقوم أركع وأسجد إليه، لا، أطيع غير الله كما أطيع الله تبارك وتعالى، حينئذ أشركت مع الله غيره. فإذا الإنسان من خلال هذه التلبية عندما يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، يريد أن يقول: يا ربي أنا عزمت على أن أستجيب لك. هي وين؟ لبيك اللهم لبيك، يعني ما موجود أمر ولا نهي إلا وسأوافقه وأستجيب لك فيه. بعد اثنين، لبيك لا شريك لك لبيك، يعني غيرك ما راح أستجيب له إذا كانت طاعته تتقاطع مع طاعتك. إذا بطيع النبي طاعة النبي من طاعة الله، إذا أطيع الوصي طاعة الوصي من طاعة النبي وطاعة النبي من طاعة الله، إذا أطعت من أمرني الله تبارك وتعالى بطاعة طاعته من طاعة الله سبحانه. لكن إذا أطعت هواي، استسلمت لهواي أو استسلمت لشيطاني أو استسلمت لخليل السوء، في هذه الحالة هذه ماذا تتقاطع مع ماذا؟ مع طاعة الله. في الحج ماذا أقول؟ يا رب شوف عهدي من الآن أقوله أنه لا أشرك معك غيرك في الطاعة، لبيك لا شريك لك لبيك. طاعة تتقاطع مع طاعتك وتتعارض مع طاعتك أنا مو مستعد أسويها، استجابة تخالف الاستجابة لك مو مستعد أسويها. الإنسان إذا برز لله تبارك وتعالى بمثل هذا العزم على أن يطيعه وأن لا يعصيه وأن لا يطيع غير الله تبارك وتعالى، في هذه الحالة الله تبارك وتعالى ينظر إلى هذا العبد نظرا خاصا. واحد وطن نفسه، والحج يا إخوان هالتوطين والحج طواف وكذا، هذه صورة اللب يا إخوان ويا أخوات. وحتى نستفيد من حجنا أن الإنسان بعد الحج يبدو لا إنسانا غير الأول، شيء ثاني مختلف تماما. أنا بالأمس شيء، أنا اليوم شيء آخر، أنا قبل الحج شيء، أنا بعد الحج إنسان آخر، أنا قبل الحج قد أكون عاصيا، في الحج وطنت نفسي على أن أطيع الله تبارك وتعالى وأن لا أعصي وأن أديم هذه الطاعة لله تبارك وتعالى وعدم المعصية. وين هذا موجود؟ موجود في التلبية، لب الحج يا إخوان، التلبية لب الحج، لب الحج لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، هذه التلبية التي يتعثر فيها لسان المعصوم. بل الإمام الصادق عليه السلام لا يجرؤ على أن ينطقها، أو الإمام السجاد عليه السلام يقول له بعض أصحابه لا بد أن تأتي بها، قال أخاف أن يأتيني النداء لا لبيك عبدي ولا سعديك. ليش؟ حين أكون صادقا مع الله تبارك وتعالى في تلبيته بالفعل أنا عازم، ما أقول أنا الإنسان معصوم، إنسان تغلبه نفسه، تضعف نفسه، تغلبه نفسه، بس أريد منه، يريد الله تبارك وتعالى منا عزما. أما إذا لا بناءه أن يأتي بالحج وبعد الحج يعود على ما كان عليه من مخالفة لأمر الله ونهيه، شنو قيمة الحج؟ شوف العبرة أنه إنسان صلى، صليت وانت قبل الصلاة وبعد الصلاة على حال واحد، ما غيرت فيك الصلاة شيئا. ما أقول اترك الصلاة، لكن يراد للصلاة أن ماذا؟ أن تقوم سلوك الإنسان. أنت وقفت أمام الله تبارك وتعالى وقلت له إياك نعبد وإياك نستعين، إياك أعبد، ما أعبد غيرك، ما أستجيب لغيرك، وإذا به عصان يكذب على الله تبارك وتعالى، شنو إياك أعبد؟ فإذا يا إخوان يا أخوات، لب الحج في التلبية، لب الحج في هذا. واعلم، يقول الإمام عليه السلام، واعلم أنه لا بد من التلبيات الأربع في أول الكلام، وهي الفريضة، وهي التوحيد، وبها لبى المرسلون. المرسلون لبوا بهذا، لبيك اللهم لبيك. لذا الإنسان وهو يقول لبيك اللهم لبيك خل يصنف زين ما زين، ويتأكد من نفسه جيدا بأنه بالفعل جاء ليصدق مع الله. وإذا بالفعل، وهذا من الحين الواحد يشتغل على نواياه وعزوماته من الآن، مو ينتظر لحظة الحج، يلا 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 خلنا نروح الحج، مثل ما يعزم واحد على سفر، أنتم عازمين على السفر، أهي هالحاجة وديك الحاجة ولا أنسى ذي الحاجة، وأكتب لي قائمة بحوائجي، ها لا أنسى شيء، والعيال وشؤونهم، وها لا أنسى هالحاجة. كذلك يا إخوان ويا أخوات، العزم عزوماتك من الآن، أكد عزوماتك على الطاعة وترك المعصية من الآن، علشان إذا تدخل في أول النسك دخلت على النسك ماذا؟ بحق وحقيقة، وحتى تستفيد من حجك، وحتى لا تكون مصداق لقول الإمام ما أكثر الضجيج، ضجيج ملأ الدنيا وأقل الحج، الحاج قليل بين الحجاج، الحاج قليل، الحاج هو الذي له عزم الطاعة وعزم ترك المعصية، وهذه مو قطرة يعني الآن يلا نعازم، هذه الواحد يوطنها خلاص، يعد حساباته جيدا، هذه المعصية خلاص بعد، هذا فراق بيني وبينك، هاي المعصية لا، هاي الطاعة نعم، هاي الطاعة نعم، هذا كذا، هذا أدخل هالشكل خلاص. مثل الآن بعض أخواتنا بعض بناتنا بيدخلون الجامعة، تختار لها المواد اللي تناسبها واللي تقوى عليها وتوازن بين توازن زين ما زين، لا أقدر أخذ ثلاث أربع مواد خمس، لا ثلاث توازن زين ما زين، تشوف طاقتها وتشوف مدى ماذا استجابتها لهي المواد وأوقات وكذا، أيضا بالنسبة لطاعتك لله تبارك وتعالى، يجلس شوية نفسك هالشكل سادر في حياتك، ما يصير الحياة ما تمشي هالشكل، ما تستقيم، لا يستقيم لك أمر آخرتك بهذا النحو، فإذن اجلس إلى نفسك، حاسبها شوي، واقفها شوي، وقف قدام نفسك مثل ما توقف قدام ولدك وتؤنبه على بعض الأشياء، وقف قدام نفسك واقفها حاسبها، إلى متى هل انسياق هذا؟ فإذا يا إخوان لب الحج في التلبيات، خلوا في بالكم، بنوقف وبنقول بصورة جماعية لبيك اللهم لبيك، مو همك أن تقول كما يقول الآخرون، بالفعل قلها، وكلك ماذا؟ وكلك رجاء في أن يوفقك الله لطاعته وأن يبقيك على هذا العزم، قلها وكلك أمل في أن تكون صادقا مع الله تبارك وتعالى، وحاذر أن تقولها وفي دخيلة نفسك أنك ماذا؟ أنك تنوي مخالفتها، حاذر تمام الحذر، تستهزئ بنفسك، ما تستهزئ بالله، الإنسان إذا جاء وقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك بس بلسان، يستهزئ بمن؟ يستهزئ بنفسه، ما يستهزئ بالله، الله مو محتاج إلى أحد، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، مو محتاج إليك، هذا كله من أجلك، كله إليك، ذخر إليك. فإذا الرواية كالتالي: وبها لب المرسلون، بعد إذن يقول الإمام عليه السلام: وأكثر من قول ذي المعارج، أي تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله كان يكثر منها، له لبيك ذا المعارج لبيك، هذه تلبية خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم من بين سائر النبيين، وإن شاء الله في إحرام الحج هناك نتعرض إلى ماذا؟ إلى تلبيات الأنبياء، واحد يعني خمسة من الأنبياء في قبال تلبية رسول الله صلى الله عليه وآله، لنستفيد من هذه التلبيات. ثم يقول عليه السلام: وأول من لبى إبراهيم عليه السلام، قال: إن الله عز وجل يدعوكم إلى أن تحجوا بيته، فأجابوه بالتلبية، فلم يبق أحد أخذ ميثاقه بالموافاة، يعني بأن يوافي البيت وأن يأمه في ظهر رجل ولا بطن امرأة إلا أجاب بالتلبية. بعد من الروايات في أمر الإحرام والتلبية: ما في الكافي الشريف عن محمد بن الفضيل عمن رأى أبا عبد الله عليه السلام وهو محرم، إمام الصادق هذا المعصوم، ماذا كان يصنع حال الإحرام؟ أحرام وهو برز إلى السماء وإلى الشمس. يقول رأى الإمام هكذا بهكذا وضع، قد كشف ظهره للشمس. وماذا كان يقول وماذا كان يلبي زيادة على تلبيات الناس؟ كان يقول لبيك في المذنبين لبيك. إمام الصادق، إمامك المعصوم عليه السلام، ومع ذلك يحس في داخل نفسه بأنه مهما قرب من الله وتقرب إلا أنه مقصر في حق الله وأنه مذنب. والواحد منا قد يذنب ويشق طاعة الله تبارك وتعالى شقا، ومع ذلك لا يتأثر، لا يتأثم ولا يجد في نفسه ندما ولا حزنا، بل لا يشعر أنه مذنب. فحري بنا أن نتأسى بالإمام عليه السلام وأن نستشعر المعصية، أن لا تغيب عنا أننا عاصون وأننا مقصرون وأننا مذنبون وأننا آثمون. فنقول كتلبية الإمام عليه السلام لبيك في المذنبين لبيك. يا إخوان، إذا صدقنا مع الله في تلبيتنا هناك وعد من الله، وعد كبير جدا بإمكانك أن تناله أنت ونواياك، أنت وعزوماتك. حققت التلبية بصدق، يعني مو بس باللسان وبصورة صحيحة، وأتقنتها أيما إتقان على مستوى اللفظ، لا لا، عالجت هذا الأمر فيما يرجع إلى عزوماتك ونيتك، لا صلحت نيتك تماما، أطيعك لا أعصيك، هذا المعصية هي المعصية، هل خطأ هل خطأ، خلاص لا أعود إليه، هالطاعة سأفعلها، تلك الطاعة، هذا الواجب، هالفريضة سأتحفظ إن شاء الله عليها. شنو الجزاء؟ وأكدت ذلك بالتلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. انظر إلى الجزاء في كتاب علل الشرائع للصدوق عليه الرحمة عن أبي الحسن الرضا عليه السلام متكلما عن التلبية وعلتها، قال: إن الناس إذا أحرموا ناداهم الله تعالى ذكره فقال: عبادي وإمائي، لأحرمنكم على النار كما أحرمتم لي. هاي في وين تحصله؟ قبل ما توصل للبيت الحرام، هذا في الميقات، هذا الجزاء هذا، وهو أن تكون ماذا؟ أن تكون حراما على النار. الله يضمن لك هذا، ما عليك إلا أن تحرم، تحرم إحراما صادقا، تنال هذا الأمر براءة وصك من براءة من النار، تناله ماذا؟ بهي العزم. فما حد يقول أنا إن شاء الله إن شاء الله إذا وصلنا البيت نتوب، لا لا، هي من أول الإحرام. والكتاب يقرأ كما يقولون من عنوانه، بقية الأعمال من طواف بالبيت وصلاة ركعتين والسعي، كل هذه الأعمال تبع لذلك. إذا الإحرام متين، إذا استوثقت من إحرامك، تأكدت من جيدا، في هذه الحالة تلك الأعمال تبع لهذا، والعكس بالعكس. فإذا اضمن على الله تبارك وتعالى هذا الوعد: عبادي وإمائي، لأحرمنكم على النار كما أحرمتم لي. هذا فيما يرجع إلى حقيقة الإحرام، واجبات الإحرام الثلاثة. بقي الحديث في نقطتين، إن كانت واحدة أطول من الأخرى. نقطة قلنا بأن الواجب الأول من واجبات عمرة التمتع هي الإحرام من الميقات. شنو الميقات؟ الميقات عبارة عن ماذا؟ عن مواضع معينة، هذه المواضع وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله للإحرام. ف فوقت لأهل المدينة مسجد الشجرة، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل، ووقت لأهل اليمن يلملم، ووقت لأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة. هاي خمسة مواقيت، أربعة مواقيت. ها، ووقت لأهل العراق العقيق، خمسة مواقيت. وتوقيت قال ها، عين الأماكن، قال هاي ما هي، أي وديان معروفة تعرفها، يعرفها العرب. هذه وين؟ قالوا هذه مثلا ذو الحليفة اللي هي مسجد الشجرة. قال هذا الوادي لأهل المدينة، والعقيق هذا الوادي وادي كبير. قال هذا لأهل العراق، بعدين أرجع إلى العقيق. وذاك الوادي اللي هو الجحفة، قال هذا لأهل الشام والمغرب ومصر. ويلملم قال هذا لأهل اليمن. وقرن المنازل قال هذا لأهل الطائف ومن يمر بماذا على هذه المواقيت. يقولون من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، من دلائل نبوته، وقت لأهل العراق العقيق وبعد العراق لم يكن يدري بيصير عراق، فوقت العقيق. ما في عراق، العراق اللي حدث مثل ما يقولون. وقت لأهل العراق العقيق، قال هاي لأهل العراق. يسألون وين العراق، ما فيش اسم عراق. اصبروا شوي. فإذا من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وآله أنه وقت لأهل العراق العقيق. فإذا خمسة مواقيت وقتها رسول الله. بتحرم لابد أن يكون الإحرام من ماذا؟ من هذه المواقيت. فإذا الواجب الأول أن أحرم من الميقات. هل يجوز أن أتجاوزها من دون إحرام وبعدين أحرم ولو؟ لا، لا يجوز. وإذا تجاوزتها لابد أن أرجع إلى الميقات لأحرم منه. هل لي أن أحرم قبلها؟ ليس لك أن تحرم قبلها، لا يجوز الإحرام قبل الميقات. زين بحرم قبل الميقات وأمر عليه، يقول لي حتى لو أحرمت قبل الميقات لا ينعقد الإحرام، فإذا مررت عليه أحرم منه ولا تتجاوزه إلا محرما. خلنا نأخذ في حدود ابتلاءنا يا إخوان، احنا حدود ابتلاءنا. بنحرم إن شاء الله معظم حجيجنا في القافلة، بنحرم من مسجد الشجر، ميقات أهل المدينة. هذا الميقات يا إخوان مختلف، يختلف الفقهاء في ماذا؟ في ساعته وضيقه هذا الميقات. فبعض الفقهاء يذهب إلى أن ميقات مسجد الشجر، مسجد الشجر مو مسجد بس، المسجد مسجد الشجر اسم الموضع مسجد الشجر، مثل بلدة في إيران اسمها مسجد سليمان، مو مسجد، هي البلدة اسمها مسجد سليمان. إذن هذا الموضع الذي فيه المسجد أيضا على مقربة من المدينة، بينه وبين المدينة 5 كيلو، هذا الموضع يسمى مسجد الشجرة. بعض الفقهاء يشوفون أن الوادي بتمامه وماذا هو محل الإحرام. بعض الفقهاء يقول لا بس المسجد، زي المسجد ببناء هذا الذي هو ماذا، الذي وسع بتوسعته الجديدة، لأنه كان مسجدا صغيرا، الآن لا بني بناء حديث ووسع. أكثر الفقهاء بالنسبة لهذا الوقت يرون إجزاء الإحرام من المسجد بمستحدثات. إحنا يا إخوان عملنا كالتالي، نظرا لوجود بعض الفقهاء أو بعض المراجع الذي يرى أن الإحرام من ماذا؟ من خصوص المسجد والقديم، ففي هذه الحالة سنحرم من المسجد القديم، من موضع المسجد القديم. زين وين المسجد القديم؟ مسجد القديم محل خلاف في تحديده، فبعضهم يقول عند المحراب، يعني صارت التوسعة من خلف من ماذا؟ من جهة خلاف القبلة، لأنه المسجد في المدينة فمستقبل جهة الجنوب، فالتوسعة من جهة ماذا؟ من جهة الشمال ومن جهة اليمين واليسار. هذا تحديد. تحديد ثاني، لا محل ماذا؟ محل يسمونه بالإيراني السقخانة، محل المياه المبردة، كولرات، إيه محل الكولرات، لا عربية ولا هي فارسية، فمحل الكولرات. إحنا يا أخوان راح نحرم من هذا الموضوع وذاك الموضوع. طبعا هذا بيتأتى للرجال بس بالنساء، لأن هذا مو صوب النساء، لا المحراب صوب النساء ولا محل الكولرات صوب النساء. المهم بيحرمون النساء من وين؟ من داخل المسجد. وأكثر الفقهاء يجزي عند هذا المقدار، ولا يتأتى للمرأة أن تحرم من نفس المواضع القديمة. نعم، إذا كانت المرأة مشغولة بالدورة في هذه الحالة ماذا؟ إذا أمكن لها أن تحرم، هذه إن شاء الله إياكم الأخت المرشدة، إذا كان هناك بابان بحيث تدخل المرأة المشغولة بالدورة من باب وتخرج من باب، فهي وهي مجتازة تحرم، وهي تجتاز وهي تمشي مجتازة، مو تدخل من الباب وتطلع من نفس الباب تأخذ دائرة وترجع، هذا لا يسمى اجتيازا. تدخل من باب، إذا اتفق أنه يوجد بابان في جهة النساء تدخل من باب تطلع من باب، في هذا الاجتياز تنوي الإحرام وماذا وتلبي وهي ماشية تطلع. ما تأتى هذا، ففي هذه الحالة تحرم إلى جانب المسجد، يمين أو يسار، يمين المسجد أو يساره، يعني جهة الغرب أو الشرق من المسجد، تحرم في هذين الموضعين، أحد هذين الموضعين، أما اليمين أو اليسار، وحادة نحن نصير في طرف اليسار اللي هو جهة الشرق. هذا بالنسبة إلى مسجد الشجر. الميقات الثاني اللي أريد أذكره لأنه لنا غرض فيه، باقي اثنين يعني. الموضع الثاني أو الميقات الثاني هو عبارة عن الجحفة، عبارة عن الجحفة. الجحفة الذي هو ميقات وقته رسول الله لأهل الشام ومصر والمغرب. هذا شلون محل ابتلائنا؟ لو جاء الحاج على طريق جدة، إذا جاء عن طريق جدة، طبعا جدة مي ميقات، جدة مي ميقات، ففي هذه الحالة حتى يحرم لا بد أن يحرم من الميقات، فبإمكانها أن يذهب إلى الجحفة، هي أقرب شيء ولكن الطريق وعر، أو أنه يذهب بطريق دائري إلى وين؟ إلى قرن المنازل، الطائف، وهذا بعض الصعوبة. ففي هذه الحالة عنده واحد من طريقين، أما على رأي بعض الفقهاء دون بعض نشوف، فلو أنه ذهب في طريق الجحفة يعني إلى الجحفة، وصل منطقة تسمى برابغ، لأن الجحفة أصلا جرفها السيل وظلت ماذا؟ غير عامرة، ولعلها إلى الآن غير عامرة، فعموما الوصول إليها صعب إلى الجحفة. لكن قبل الجحفة يوجد منطقة تسمى رابغ، مأهولة هذه المنطقة، فبإمكان من جاء عن طريق مطار جدة يأخذ له سيارة ويروح إلى منطقة رابغ. رابغ لما كانت قبل الجحفة، ففي هذه الحالة لو أحرم بالنذر من رابغ يكون قد أحرم قبل الميقات بالنذر ويصح إحرامه. طريقة، هذه طريقة بس صعبة. طريقة ثانية، لا طريقة ثانية، هو جاي عن طريق جدة، حجيجنا بعضهم بيجي عن طريق جدة، مو هالشكل، بيجي من جدة مثلا، من يقلد السيد السيستاني منهم بإمكانه أن يحرم من نفس مطار جدة ولكن بالنذر، لكن بالالتفات إلى أي شيء؟ بالالتفات إلى أن السيد السيستاني أولا يرى بأن محاذاة الميقات ميقات، محاذاة الميقات ميقات، زين أنا إذا جيت عن طريق جدة أحاذي أي ميقات؟ قال توجد نقطة في طريقك من جدة، من مطار جدة باتجاه مكة، توجد نقطة على يمينك وانت تسير، هذه النقطة ماذا؟ تحاذي الجحفة، يعني وانت في الطريق حتما ستصل إلى نقطة بحيث تكون الجحفة ماذا؟ على يسارك، هذا وانت في طريقك من ماذا؟ من جدة إلى مكة. فأنت إذا أحرمت بالنذر من مطار جدة أحرمت قبل نقطة المحاذاة، فيصح إحرامك. هاي السيد متحقق منها، السيد السيستاني متحقق من هذا الأمر، من أنه توجد نقطة في طريقك أو على يمينك وأنت في طريقك من جدة إلى مكة، هذه النقطة تحاذي الجحفة، وعنده محاذاة الميقات. ماذا ميقات؟ بعض الفقهاء كالسيد الخوي عنده محاذاة الميقات، ليست ميقات إلا محاذاة مسجد الشجرة. سيد السيستاني محاذاة مطلق المواقيت ميقات، فعنده وأمر المحاذاة عنده سهل يسير، المهم أنه يكون على يمينك أو على يسارك. يعني لو رحنا إليها هندسيا، توجد نقطة في طريقك وأنت ذاهب إلى أو على يمينك وأنت في طريقك من جدة إلى مكة، هذه النقطة لو تخلي عليها خط إلى مكة وخط إلى الجحفة لعادت الزاوية قائمة، فإذا أنت محاذي. أنت ما بتحرم هالنقطة لأن هذه النقطة في البحر، قلت لك على يمينك وانت في الطريق، وانت في الطريق كأنك أشبه على جسر. فعموما إذا أحرمت من مطار جدة بالنذر، بالنذر تكون قد أحرمت قبل نقطة المحاذاة، يعني قبل الميقات، والنذر أو نذر الإحرام قبل الميقات يصح. قال البعض لنا ليش ما أحرم مثل الباقين من مطار البحرين؟ بعد يصير من مطار البحرين، لأن السيد الخوي مثلا، زين الدين، كثير من الفقهاء عندهم أمر المحاذاة ما يكفي، ففي هذه الحالة الإخوان في مطار البحرين يحرمون بالإخوان والأخوات اللي بيجون إلى جدة، يحرمون بهم من نفس المطار، من نفس المطار، لكن بالنذر أيضا، لأنه لا يجوز الإحرام قبل الميقات إلا بالنذر، بدون النذر ما يصح، لا يجوز الإحرام قبل الميقات إلا بالنذر. فإذا من مثلا من منزلي أنذر، وهذا الإخوان لابد الأخوات بالخصوص يلتفتون إليه، لأن هي مسألة محل خلاف بين الفقهاء. أنت بتنذرين الإحرام، جملة وافرة من الفقهاء مثل زين الدين السيد الإمام، جملة وافرة عموما من الفقهاء يشوفون بأن نذر الزوجة لا يصح إلا بإذن زوجها، فتستأذن زوجها حتى لو كانت تقلد غير هذين العلمين لأنه أحوط، تستأذن زوجها في أن تنذر الإحرام قبل الميقات. فإذا أذن لها زوجها طبعا بإذن مش أول راسي، خصوصا هو إذا هو طريح السبلة في البحر مويا ولها توكل على الله، فتستأذنه يأذن لها، فتنذر لله علي أن أحرم من مطار البحر، خلاص لله علي أن أحرم بعمرة التمتع من مطار البحر، خلاص صار النذر لله علي، مو نذار أو لله علي نذرون، لا، لله علي أن أحرم من مطار البحر. وإذا بتحرم مثلا من جدة، لله علي أن أحرم من مطار جدة بعمرة التمتع، خلاص صار النذر. يجي إلى المطار أو مطار جدة، فماذا؟ فيفي لله تبارك وتعالى بنذره، فيقول أحرم لعمرة التمتع إلى حج التمتع، وإذا كانت الحجة الأولى حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله تعالى، خلاص انعقد إحرامه، نية الإحرام تحققت، ثم يلبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك بهذا النحو، إما هناك وإما هنا. عندنا الميقات الثالث نريد نتعرض له، اللي هو قرن المنازل. يمكن البعض يجي على ماذا؟ على طريق الطائف، عندنا حال يمكن كادر أو شيء. فعموما أيضا الكلام بالنسبة إلى قرن المنازل، قرن المنازل ميقات وقته رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل الطائف ولمن مر على هذا الميقات. هذا الميقات مختلف في تحديده، بعضهم يقول منطقة الهدى هي السيل الكبير، هي قرن المنازل، بعضهم يقول لا، منطقة السيل الكبير هي قرن المنازل، محل خلاف بينهم. إذا اطمأن المكلف إلى أن قرن المنازل هو السيل له أن يحرم منه، إذا اطمأن على أن لا، قرن المنازل هو الهدى له أن يحرم منه. إذا شاء كرنا سدران يقولش دران يا نام، من أهل تلك المنطقة ولا من أنا من أهل التحقيق حتى أحدد، يرحمك الله، ومن أهل التحقيق حتى أحدد، ولا أنا من أهل ديك المناطق. ففي هذه الحالة اطمأننت إلى أحد بها، ما اطمأنان. فنظرا لكون أحد المحلين يعني اللي هو الهدى والسيل، واحد من المحلين أبعد عن مكة من الآخر، يعني ما بين الهدى إلى مكة 74 كيلو، ما بين السيل إلى مكة 84 كيلو، فعشرة كيلو هذاك أبعد. فأنت إذا أحرمت من السيل الكبير بالنذر، فإن لم يكن هو الميقات أنت أحرمت قبل الميقات بالنذر، إن كان هو الميقات بها ونعمة. فإذا من جاء على طريق الطائف فيحرم من السيل الكبير بالنذر، ولا داعي إلى أن يذهب بعد ذلك إلى الهدى أيضا ليجدد إحرامه، لأنه إن كان الميقات أحرم من، إن لم يكن الميقات فقد أحرم من قبل الميقات وهو الهدى بالنذر ويصح إحرامه. أخيرا، الوقت دهمنا، بالنسبة إلى نية الإحرام، وعندنا نية ماذا؟ لأن بعد التلبية تحتاج إلى نية لأنها عبادة، فأنا لابس للثوبين وحتى الثوبين بعد يحتاج إلى نية. فإحنا خلنا نذكر بعض السنن حتى نكمل الحديث حول الإحرام، وإن كان تروك الإحرام سأوجهه إلى الغد إن شاء الله. يا إخوان، إذا وردنا إن شاء الله الميقات أو قبل الميقات بالنسبة إلى المدينة، وش من السنن؟ من السنن حتى في البحرين ينظف الإنسان ماذا؟ مواضع حذف الشعر في العادة، هذا واضح. فالرجل أيضا يأخذ من شاربه، هذا من السنن، يأخذ الشعور الزائدة التي في العادة تؤخذ. بعد يغتسل للإحرام، ينزع ثيابه ويغتسل للإحرام. هذا الغسل للإحرام عند عام أكثر الفقهاء مستحب استحباب مؤكد، بعض الفقهاء مثل الشيخ يوسف عند هذا الغسل واجب، هذا الغسل واجب، وإن كان على تقدير أن يتركه المكلف لا يضر بصحة الإحرام، لكنه واجب، واجب مستقل. فإذا في الحد الأدنى هو مطلوب بمطلوبية أكيدة في غسل الإحرام. فأدخل إلى الحمام، أنزع الثياب، جسمي نظيف بحسب الفرض مثلا، أما في البحرين مثلا تنظفت، فأغتسل. كيفية هذا الغسل مثل كيفية سائر الأغسال، أغتسل لإحرام عمرة التمتع إلى حج التمتع، إذا الحج الأولى حج الإسلام لندبه قربة إلى الله تعالى، إنه غسل مستحب. إذا يقلل شيخ يوسف مو لازم حتى يقول لندبه ولا لوجوبه، قربة إلى الله تعالى يكفي. ثم يغتسل، اغتسل قبل أن يلبس الثوبين، حينئذ ينوي لبس الثوبين، ألبس ثوبي إحرام عمرة التمتع إلى حج التمتع، حج الإسلام إذا كانت الحجة الأولى لوجوبه، يعني لوجوب هذا اللبس قربة إلى الله تعالى، فيبدأ يلبس المئزر ثم يرتدي. خلاص، في هذه الحالة يروح إلى المسجد، في المسجد فإذا السنة الأولى هو عبارة عن الغسل، بعدين يجي واجب وهو لبس الثوبين، لبس الثوبين يجي سنة ثانية هي عبارة عن صلاة ركعات الإحرام. هذا إذا مو حاضر وقت فريضة، إذا حاضر وقت فريضة في هذه الحالة بعد الفريضة ماذا؟ نحرم، ما يحتاج بعد شنو؟ ركعات، لا ثنتين ولا أربع ولا ست، ما نحتاج إليها. بعد الفريضة مباشرة نحرم، صلينا عادة نصلي صلاة المغرب والعشاء، بعد العشاء أو بعد المغرب نحرم، واضح. إذا من طريق المدينة عادة بعد العشاء عشان نصير السير ليلا، فإذا صلينا المغرب والعشاء في هذه الحالة نحرم بعد الصلاة مباشرة، لكن قبل أن نحرم موجود دعاء للإحرام نقرأه، ثم ننوي الإحرام، ثم نلبي. هذا اللي هو نية الإحرام، قلنا نية والتلبية تحتاج إلى نية أيضا. فبدل أن يقول الإنسان أحرموا لعمرة التمتع إلى حج التمتع، حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله تعالى، ثم بعد ينوي مرة ثانية ألبي التلبيات الأربع لعمرة التمتع إلى حج التمتع، حج الإسلام لوجوبه أو لوجوبها قربة إلى الله تعالى، يأتي بنية مشتركة يقول أحرم وألبي التلبيات الأربع لعمرة التمتع. نيتين فيها. تو إن ون. أحرم وألبي التلبيات الأربع لعمرة التمتع إلى حج التمتع، حج الإسلام لوجوبها قربة إلى الله تعالى، ومباشرة يلبي، لأنه نوى الإحرام نوى التلبية. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بقي علينا فيما يرجع إلى الإحرام ذكر التروكات الإحرام إن شاء الله إلى ليلة غد، مع التعرض إن شاء الله لباقي أعمال عمرة التمتع. نسأل الله سبحانه أن يوفقنا وإياكم لمراضيه، وأن يجنبنا وإياكم معاصيه، وأن يستر علينا وعلى أعراضنا وعلى إخواننا وأخواتنا من المؤمنين والمؤمنات، إنه أرحم الراحمين. اللهم إنا نحب محمدا وآل محمد فاحشرنا معهم. اللهم إنا نحب عمل محمد وآل محمد فأشركنا في عملهم. اللهم انصر الإسلام وأهله، واخذل النفاق وأهله، وانتقم لنا ممن ظلمنا. وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين.